الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فعند قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين، هناك قراءتان. القراءة الأولى فامسحوا برؤوسكم وارجلكم بفتح اللام، فترجع إلى المغسولات اللي الوجه ليش اليدين، وهذه ما عندنا أي إشكال فيها، واضح، فيكون فيها غسل الرجلين. القراءة الثانية وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بكسر اللام، وهنا يأتي الإشكال. نحرر المسألة ونرى. القراءات كل قراءة تعتبر آية مستقلة وتعطي حكم مستقل، فهنا إذا أردنا أن نتعامل مع آية وأرجلكم نتعامل معها بأن لها حكما مستقلا. فماذا صنع أهل التفسير مع هذه القراءة؟ قالوا لا، هي مكسورة أو هي بالكسر للمجاورة، لأنها جاورت الكسر. وهذه قاعدة أو تعليل ذكرت لكم الدرس السابق، سموه اكتبوا عندكم التعليل بالمجاورة. التعليل بالمجاورة هذه مسائل كثير، ممكن لو جمعت ستجد أنك أصلت لهذه القاعدة أو لهذا الباب. لكن هذا التأويل يعني لو أخذنا به يبقى يكون لهما له وعليهما عليه، لأن قد الخصم يخالف ويقول أنا ما أسلم بالتالي مجاورة، أنا أرى أنها أصل. فنقول أن آية وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الغسل، المرجع فيها أحاديث من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي المبينة لما أجمل هنا. وأرجلكم بالكسر المبين لها من هو؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح، فوجدناه قد مسح على الخفين، ووجدنا أن المقصود في الحديث الآية قد يكون التخفيف من الماء. لماذا؟ لأن الكثير من الناس يعبثون بالماء في الرجلين ونحن منهم، تجد أنك إذا غسلت وجهك الماء قليل، تغسل يديك الماء قليل، تمسح رأسك تعرفون بلل، فإذا جاء غسل الرجلين أسرفنا فيها، فجاءت الشريعة كأنها تقول احذر الإسراف خفف. وضحت هذه المسألة؟ على كل حال الخلاصة فيها ما يأتي، المرجع في فهم الآية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ومسح، فغسل رجليه عندما كانتا مكشوفتين، ومسح عندما كانتا في خفين. فنحمل الآية النصب على الغسل، ونحمل آية الكسر على ليش؟ على مسح الخفين. وضحت هذه المسألة؟ وكذا خرجنا من ليش؟ من العهدة وتأولنا الآية. ومن قرأ بالمجاورة فلا إشكال إن شاء الله تعالى، يكون نوع من أنواع الجمع. طيب تفضل شيخ. عن ابن عباس أنه كان يقرأ وارجلكم أي بالفتح، السطر 187 السطر الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. عن ابن عباس أنه كان يقرأ وأرجلكم قال عاد إلى الغسل، وروي عن علي وابن مسعود والشعبي أنهم كانوا يقرؤونها كذلك، وروى ذلك كله سعيد، وهي قراءة جماعة من القراء منهم ابن عامر، فتكون معطوفة على اليدين في الغسل، ومن قرأها بالجر فللمجاورة كما أنشدوا، كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل.
يعني الأصل في بجاد مزمل، لكنه كسرها للمجاورة في بجاد مزمل. نعم. وأنشد
وظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل.
هي صفيف شواء أو قدير قدير معجل. فجعلها بالإيش؟ بالجر للمجاورة. جر قديرا،
جر قديرا مع العطف للمجاورة. وفي كتاب الله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
ما قال أخاف عليكم عذاب يوم أليما، سير عذابا أليما، قال يوم أليم. وإلا لو رددناه إلى معنى الأصل فتكون عذاب يوم أليما. جر أليما،
جر أليما، وهو صفة العذاب المنصوب لمجاورته المجرور.
هذه اسمها نظائر، هذه اسمها نظائر موجودة في الشريعة. وتقول العرب،
وتقول العرب جحر ضب خرب.
ما قال جحر ضب خريب، لأن جحر مبتدأ وخرب خبر، والخبر يرفع، لكن لأنها جاور الضب والضب مضاف إليه مجرور فقال جحر ضب خريب. هذه طريقة ليش؟ طريقة العرب. نعم، جحر ضب هذا جحر ضب خرب كذا بهذا الشكل، فتكون صفة. سنت تكون صفة، لا تكون أنا بنيتها على أنها جحر ضب خريب، لكن صحيح تكون صفة. نعم، صفة للجحر. وإذا كان الأمر،
إذا كان الأمر فيها محتملا وجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على صحة.
يقول إذا كان مسألة محتملة فيها تردد بين المجاورة وبين المسح، فالمرجع فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مسح الخفين. نعم،
ويدل على صحة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة ثم غسل رجليه كما أمره الله عز وجل.
حديث صحيح مسلم، ها؟ حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، لأن كان رواية كما أمره الله عز وجل في سنن سيدنا منصور. ممكن تعرفون حديث عمرو بن عبسة؟ حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، لكن أما حديث توضأ كما أمرك الله فهذا في حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة. فكان هذا يقصد كما أمره الله عز وجل، هذه في رواية سعيد وليست في صحيح مسلم. نعم، من يشوفها لنا؟ واحد يشوفها، حديث عمرو بن عبسة، عمرو بن عبسة، حديث صحيح مسلم، هل فيه توضأ أن غسل رجليه كما أمر الله؟ رواية مسلم، ها؟ ما أظن، ها؟ كان زيادة كما أمر الله، هذه ليست فيه صحيح مسلم. ها؟
عندي حديث
موجود، هاته.
يقول عن عمرو بن عبسة مطولا وفيه ثم غد يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الرجل إلا خرج خطايا قدميه من طرح بصحابه معنا.
هذه رواية من؟
مسلم.
بس ما هو عمرو بن عبسة؟
وهذا إسناد صحيح على شكل.
لا لا، ما هو ما برواية عمرو بن عبسة، هذا حديث آخر، هذا حديث آخر، اللي ذكر حديث آخر ما له دخل. عمرو بن عبسة لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم فقال ارجع لقومك، فرجع لقومه فبقي فيهم حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه في المدينة، ثم بعد ذلك أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي حتى فإذا طلعت الشمس فلا تصلي فإنها تطلع بين قرني شيطان. صحيح مسلم، هذا حصلته؟
ها؟ من طريق النضر بن محمد عن أكلم عن
عمار في المسند. لا أنا أبغى هذا اللي هذا موضوع ثاني. لا لا، هذا ما موجود في صحيح مسلم.
لا
خلاص، إذا ليس في صحيح مسلم، هذا رواية سعيد بن منصور. نعم، عمرو بن عبسة، جيد، إذن هي في مسند مع أحمد، وما لا داعي يقول تحت الجامع الكبير وأخرج سعيد منصور، موجودة في المسند يا شيخ، خلنا نسجلها. طيب جميل. ها؟
لم يقع المسلم كما أمر
الله. اللي في مسلم وغسل وجهه كما أمر الله.
ها اللي فيش؟
اللي في مسلم وغسل وجهه
كما أمر الله في رواية مسلم.
إيه؟
اللي هو حديث عمرو بن عبسة. غسل وجهه كما أمره الله. أما القدمين ما ذكرت. جيد. فثبت بهذا،
فثبت بهذا أن الله تعالى إنما أمر بالغسل لا بالمسح، ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف. قال أبو علي الفارسي العرب تسمي خفيف الغسل مسحا، فيقولون تمسحت للصلاة أي توضأت. وقال أبو زيد الأنصاري نحو ذلك. وتحديده بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل، فإن المسح ليس بمحدود.
حسنت، إذا قوله تعالى إلى الكعبين دليل على أنه غسل وليست إيش؟ وأرجلكم إلى الكعبين، فقوله إلى الكعبين دليل على أنه غسل، أن المسح ما يحتاج، مسح سريع. نعم.
فإن قيل فعطفه على الرأس دليل على أنه أراد حقيقة المسح، قلنا قد افترق من وجوه.
هل هنا سؤال قبل ما يأتي بالفروق، لأنه يريد أن يفرق بين مسح الرأس ومسح الرجلين أو غسل الرجلين، هل هذه الفروق مؤثرة أم أنها فروق طردية لا فائدة منها، لا تأثير لها؟ خلونا نشوف. أحدها
أن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله، والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات.
أحسنت. هل ترون أن هذا الفارق مؤثر في التفريق بين الرجلين والرأس؟ نعم مؤثر، صح ولا لا؟ مؤثر. فإن الممسوح في الرأس شعر يشق غسله، هذا لا يوجد في الرجلين، والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات، فتشبه الوجه واليدين، صح ولا لا؟ جيد. الثاني؟
والثاني أنهما محدودان بحد ينتهي إليه فأشبه اليدين.
نعم. هل هو مؤثر؟ نعم نعم مؤثر. إذن هذا فارق مؤثر، دائما انتبهوا في فرق بين الفارق المؤثر والفارق الطردي.
والثالث أنهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض بخلاف الرأس.
ترون هذا الفارق مؤثر؟ ها؟ نعم ما، صح ولا لا؟ ليش نعم ما؟ لأن حتى الوجه واليدين غير معرضتان للوطي على الأرض، صح ولا لا؟ لكن يبقى أنه مؤثر من جهة أن فرق بينه وبين الرأس فقط، فلا علاقة لها ولا دخل لوجه ليش واليدين، فيكون الفارق مؤثر. أيوة. ولا يغسل ولا يمسح باطنه، هذا أيضا يهز هذا. فالفارق الثالث على إشكال، أما الأول والثاني فهي مؤثرة. وأما حديث أوس
في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه فإنما أراد الغسل الخفيف.
وكما قلت لكم العرب تسرف أو الناس تسرف في غسل رجليها بالماء، فكان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم خفف، اغسل مع تخفيف ولا تعبث بالماء.
وكذلك حديث ابن عباس، ولذلك قال أخذ ملء كف من ماء فرش على قدميه، والمسح يكون بالبلل لا برش الماء.
يختلف. نعم.
فأما قول الخرقي وهما العظمان الناتئان،
على كل حال الحديث ويل للعقاب من النار صريح جدا في وجوب غسل الرجلين. لماذا؟ لأن علقه على تهديد وتخويف ووعيد. أيضا اللمعة عندما أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، هذا دليل. طبعا في رواية مسلم أنه قال له ارجع فأحسن وضوءك، ما في هذاك الوضوح. رواية أحمد وهي صحيحة قال أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فدل على ماذا؟ فجاءت رواية أحمد موضحة لرواية إيش؟ مسلم. نعم. مسألة حدود الكعبين، ما الكعبان؟ لأن الله عز وجل قال وأرجلكم إلى الكعبين، فما الكعبان؟ القول الأول، اكتبوا القول الأول في تعريف الكعبين.
فأما قول الخراقي وهما العظمان الناتئان، فأراد أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم.
أسفل الساق، العظمان الناتئان أسفل الساق من جانب ليش؟ من اليمين واليسار، فهما أسفل الساق فوق الرجل. نعم. وهذا الذي دائما نعرفه في أنفسنا. الثاني، القول الثاني،
وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال هما في مشط القدم،
في ظهر القدم، في عظم ناتي كذا، هذا يسمى كعب. والعظم الثاني في الرجل الثانية برضه عظم ناتي، هذا يسمى. فكأنه يرى أن الكعب إلى هنا فقط، يعني يغسل مقدمة إيش؟ رجله، على قول محمد بن الحسن. وهو معقد،
وهو معقد الشراك من الرجل، بدليل أنه قال إلى الكعبين.
كم كعب؟ اثنين، واحد في الرجل اليمنى واحد في الرجل ليش اليسرى. هذا كلام من؟ محمد بن الحسن. نعم.
فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير، ولو أراد ما ذكرتموه كانت كعاب الرجلين أربعة، فإن لكل قدم كعبين. ولنا أن الكعاب المشهورة في العرب،
الآن المرجع بيننا وبين محمد بن الحسن لغة العرب، لغة العرب، أن الكعابة،
ولنا أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها.
سجلوا عندكم مسألة العادة والعرف في باب العبادات، هذا بحث. عند الحنابلة. فيها بحث رسالة علمية ممتازة جدا، رسالة قيمة، اسمها العادة والعرف عند الحنابلة في باب المعاملات المالية، وهذه كتبها واحد اسمه عادل قوتة. عادل قوتة رسالة ماجستير أظنها في جامعة الملك عبد العزيز، أثنى عليها جمع من أهل العلم منهم الشيخ بن بيه وأحمد بن حميد وجمع من العلماء. حقيقة أنا قرأت الرسالة كاملة قديما، يعني قرأتها وكتاب جيد ونبه على بعض المواطن. على كل حال لا أعرف أن هناك بحث اسمه العادة والعرف في باب العبادات عند الحنابلة، يمكن في المذاهب الأخرى موجودة لكن عند الحنابلة تكملة لرسالة عادل قوتة يمكن أن تكون يعني تكملة لها، فإن كان هناك رسالة خلاص، لكن على كل حال هذا بحث. فقال الكعاب المشهورة في لغة عند العرب أو في عرف الناس هي التي ذكرناها. قال أبو عبيد،
قال أبو عبيد: الكعب الذي في أصل القدم منتهى الساق إليه بمنزلة كعاب القنا.
القنا اللي هي ليش؟ الرماح. نعم.
كل عقد منها يسمى كعبا. وقد روى أبو القاسم الجدلي عن النعمان بن بشير قال: كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة ومنكبه بمنكب صاحبه. رواه الخلال.
وهذا صريح، هذا الحديث صريح في ماذا؟ في أن الكعب هو الذي أسفل الساق وليس الذي في ظهر القدم، لأن الإلزاق لابد يكون في شيء من المماسة. نعم.
وروي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها،
وهذا ليس في ظهر القدم. نعم.
ومشط القدم أمامه.
طبعا هذا في قريش، أنا اللي أذكره هنا في الطائف، صح ولا لا؟ في الطائف، أن أهل الطائف وقفوا صماطين ومر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وكانوا يرمونه، ومعه أحد الصحابة زيد بن حارثة، فأدموا قدمي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يرمونه من خلفه. نعم. طبعا من أصعب مواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم هو الطائف. نعم. وقوله تعالى
إلى الكعبين حجة لنا، فإنه أراد أن كل رجل تغسل إلى الكعبين، إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال الكعاب، كما قال وأيديكم إلى المرافق.
ما ليست في اليد الواحد مرفقان، في اليد الواحدة مرفق، فقال إلى المرافق. نعم. فصل
ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق فيما مضى.
نعم. هذه مسألة ما يريد أن يعيدها. صفحة كم هذه؟ شوفنا مسألة المرافق صفحة كم؟
صفحة 172.
172 سجلوها. أي أضافة؟ نعم.
الأولى في قول الخير فيه وهم العظماء الناتئان، يعني حتى الشافعي الإجماع على ذلك
في الأمة. يا سلام، في إجماع.
نعم. قال ولم أسمع مخالفا، يعني في أن الكعبين هما الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم.
إذا المسألة إجماع يعني. خلنا نكتبه. إيه بس خلنا نسجل ال. ها؟ محمد الحسن. إيه صارت مناظرات بين محمد الحسن والشافعي. بس ما ندري النقل كيف، لكن يبقى أن حكاية الإجماع هذه عجيبة سبحان الله. حكى. لحظة يا شيخ. حكى الإجماع عليها الشافعي في الأم 1:42. ممتاز، هذه نقطة ممتاز. طبعا باب الفائدة، محمد الحسن شيخ الشافعي وكان يصير بينهم مناظرات، وكان الأحناف متمكنين في العراق، حتى أن أهل الحديث كانوا يتخوفون من أهل الأحناف، يخافون منهم لأنه أصحاب رأي، حتى جاء الشافعي فأسكتهم، وكانت مناظرات قوية جدا بين محمد الحسن والشافعي. نعم.
هل في أمصاح أو بلدان يغسلون الرجل ويمسحون الرجل؟
يمسحون الرجل أظن المذهب الرافضي، الرافضة يمسحون الرجل ولا يمسحون على الخفين، ولذلك أفردوا لها في كتب العقيدة أهل السنة والجماعة في كتب العقيدة يذكرون مسح الخفين. لماذا؟ ردا على الرافضة، لأن الرافضة يخالفون أهل السنة في أنهم يمسحون لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون على الخفين ويمسحون على الرجلين ويجعلونها إلى حدود ظهر القدم التي ذكرها محمد الحسن، هذا عند الرافضة فقط. خلف إيه خلف هؤلاء نعم. إيه هذه المسألة منها نعم. الأربعة اللي هو علي وابن عباس وأنس والشعبي.
كانوا يتساهلون فيه.
يعني قد يكون باب تجديد.
ايوه ثبت عن ابن عمر انه كان ربما جد مقصر عن التجديد او الوضوء المستحب يعني باطلاق. انه ربما توضا ولم يغسل قدميه اصلا. بدون غسل القدمين.
هذه طريقتهم.
كانوا يتخففون في الوضوء المستحب.
معنى لانهم بنوا على اصل، وهو ان الاصل الوضوء موجود، الطهاره موجوده.
وايضا في صحيح البخاري في حج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم توضا وضوءا قال ولم يسبق
خفيفا.
طبعا هل يلزم انه ما يعني ما نبى الماء او ما يعني، لان الاسباب عند العلماء ينبو الماء عن العضو. لو قلنا كذا فمعناته انه اشبه بالمسح،
قريب من المسح. اي بس كان هذا عن حدث يا شيخ.
بس انه هو صحيح انه عن حدث لكنه لم يبني عليه
شيئا،
وانما لئلا يبقى وقت بدون
بطون طهاره. اي نعم، لكن الممسك هو في قضية أنه كان حديث، لذلك عاد هو الوضوء في مزدلفة. مسافر؟
لا، بس من كان وضوء مستحب أنه لو ترك بعض الأعضاء أظن فتوى قريبة منها.
جزاك الله خير، جميلة جميلة، موضوع جيد وجميل، أحسنت. الوضوء كما في الآية،
هذا اللي رأوه من الصحابة، هذا لو هم
ماذا كان يفعل الصحابي؟
كان يتبردون يعني؟
يغسل أعضاء كلها ثم يترك رجليه ولا يغسل.
كان يتبرد.
ممكن يتبرد، أما أنه يتوضأ وضوءا شرعيا يريد به قصد العبادة.
هو في حديث علي يا شيخ أنه صلى فنخلع أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. هذا صح الألباني.
ما يحتمل
انه
كان مسح على الخفين
يا شيخ. يعني انا مسح عليه وقدميه. لا يا شيخ، ما هو اشكال حديث هذا مع حديث علي رضي الله عنه مشكل. مسح عليه وقدميه. النعل ما تاتي فوق الخف. بال ثم اي احسنت. بال ثم مسح عليه وقدميه صح؟ انه حصل من البول.
الفصل هذا كان في
اوائل
الاسلام.
اي هذا قالته قالها
هشيم. قاله
هشيم بشير. اي قال هشيم كان هذا هو الاسلام. طيب جزاكم الله خير. اعطنا المساله اللي بعدها.
مساله قال وياتي بالطهاره عضوا بعد عضو كما امر الله تعالى.
هذا مقصود به، المقصود به الترتيب. فهل يرتب بين اعضاء الوضوء يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، أم أنه يجوز أن يقدم أحد الأعضاء المتأخرة على عضو متقدم؟ الترتيب واجب. خلونا نشوف.
وجملة ذلك أن الترتيب بين في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد.
وهذا القول الأول.
لم أرى عنه فيه اختلافا، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد.
القول الثاني.
وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب
لكنه مستحب. معنا يا شيخ، شيخ رجب خلكم معنا. مبروك. خلكم معنا يا مشايخ.
وهذا
لا لا اكتب القول الثاني. لكن ما الفرق بين القولين؟ القول الأول. القول الثاني يرون بمشروعية ليش الترتيب، لكن القول الأول أوجبه والقول الثاني استحبه، وإلا كلهم يرون بالترتيب. وهذا مذهب مالك.
وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي، وروي أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وروي عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي في من نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا يمسح رأسه به، ولم يأمروه بإعادة غسل رجليه، واختاره ابن المنذر لأن الله تعالى.
ما دليل المستحبين؟ ما دليل من استحب الترتيب ورأى أنه مستحب؟ الدليل لأن الله
تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب.
وأحسنت،
فكيفما غسل.
هذه مسألة الواو. الواو ما معنى الواو عند العرب؟ على باب الفائدة، حروف المعاني مهمة جدا كدراسة يستفيد منها المفسر في القرآن والشارح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأصولي والفقيه، كل يستفيد من هذه من حروف المعاني ودراستها مهمة. وهناك من اختصرها كالجنداني، حروف المعاني للزجاجي، هذا لا اختصرها. وهناك من توسع فيها مثل مغني اللبيب عن معاني الأعاريب، يعني كتب فيها كثيرا جدا وتوسع. والأصوليون اهتموا بها، وعلماء القرآن اهتموا بها جدا. فهذا البرهان للزركشي أفاض في موضوع حروف ليش المعاني، فدراستها مهمة، تعتبر من المهمات عند طالب العلم. تعرف ولا حروف، الحروف حرف إلى ومن والباء وفي والواو والفاء وثم وغيرها من الحروف، تجد أنها لها معنى أصل أول، ولها معاني مجازية يعني تحملها بعض الآيات بناء على أو الأحاديث بناء على سياقاتها، لها معنى أصل ولها معاني أخرى. فدراستها مهمة جدا، دراسة حروف المعاني. أتمنى أن تدرسوها، وأنا لي بحث ولقيت فيه دورة اللي هو حروف المعاني، يمكن أرسل لكم إياه في الجروب إن شاء الله تعالى. هل ينبني عليها أحكام؟ نعم، حتى لو عملنا بحوث، لو عملت بحوث، بحث في الواو وأثرها الفقهي، بحث في الفاء وأثر الفقهي، بحث في ثم وأثر الفقهي، بحث في على وأثر الفقهي، عن وأثر الفقهي، من وأثر الفقهي إلى، ستجد فيه مسائل جيدة، مجموعة مسائل. بحثت الفاء بحث على كل حال من البحوث الواو. الواو معناها مطلق الجمع، لكن هل تستلزم الترتيب؟ لا تستلزم الترتيب، فلا يلزم من الواو حصول الترتيب. الذي يلزم من حصول الترتيب الفاء وثم، أما ثم على التراخي وما الفاء على التعاقب. وضحت هذه المسألة؟ لكن الذي تعودناه في لغة العرب بعيدا عن حروف المعاني أن العرب يرتبون كلامهم، فإن قلنا اللام معناها مطرق الجمع ولا تستلزم الترتيب، لكن العرب لغتهم لغة عقلية، يرتبون المعاني ويرتبون الكلام ترتيبا بغض النظر عن أي حرف كان، وهذه طريقتهم. ولذلك تجد أن في القرآن، تجد أن في السنة، تجد في لغة العرب أنهم يرتبون سواء ذكروا مع الحروف أم لم يذكروا مع الحروف، هذه طريقة عقلية يستخدمها العرب. ومسألة الترتيب يا أحبة موضوع كبير جدا، ينفع بحث لطلاب التفسير علوم القرآن. الترتيب في القرآن، الترتيب في القرآن أنواع، ترتيب القصة، ترتيب الأمثلة، ترتيب الصفات، مثل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فرتبها ترتيبا معينا. مثلا قوله تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان أن تقول الله ما لا تعلمون، هذا ترتيب، الترتيب هذا مقصود. فدائما الترتيب في القرآن مقصود في أي شيء كان، والترتيبات كثيرة جدا، ترتيب الآيات، ترتيب يعني، وأهمها ترتيب الصفات الذي ذكرته لكم الآن. مثلا الهدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون ما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون، هذا فيه ترتيب. فالترتيبات في القرآن والتراتيب باب مهم جدا جدا جدا، ولا أعرف أن أحد درس تراتيب الصفات أو تراتيب القصص في القرآن. هذه موضوعات مهمة جدا لا تنها تبحث، منها الترتيب في الأحكام الفقهية، الترتيب في الأحكام الفقهية هذا بحث. فهنا هل الواو تستلزم الترتيب؟ لا ما تستلزم الترتيب، لكن عادة العرب أنهم يرتبون بغض النظر عن واو أو ثم. نعم. ولنا آسف، وين وصلت أنت؟
وروي عن علي وابن مسعود
فكيف ما كان غسل كان ممتثلا، فكيف ما غسل
كيف ما غسل كان ممتثلا. وروي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضاء بدأت. وقال ابن مسعود لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة.
أحسنت. والفائدة هنا؟
والفائدة ها هنا الترتيب.
أحسنت. العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، هذه مسألة بحث والاستدلال بعادات العرب، الاستدلال بعادات العرب في الأحكام الفقهية، هذا موضوع مهم جدا سجلون عندكم. يعني من هذه المسألة، مسألة العرب لا تقطع النظير عن نظيره. طيب هيا نرى، هل العرب صحيح هذا الكلام أن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة؟ نرى. فنرجع إلى كتب العرب، قصائد العرب، إلى نجمع ونرى هل صحت هذه القاعدة، هل هناك ما يخالفها، هل هناك قطع بدون فائدة، ونرى. أنا طبعا لا أتصور أن، طبعا نحن لا نتصور عقلا أن العرب تقطع شيء لشيء النظير عن نظيره إلا لفائدة، لكن هذا كلام. لكن هيا نستقري، سواء كان استقراء تاما أم استقراء إيش ناقص، هل نرى. هذا بحث مميز، يعني أنك تبحث هذه المسألة. طيب يقول والفائدة هنا الترتيب. أسألكم سؤال، الفائدة هنا الترتيب أو وجوب الترتيب؟ الترتيب بس. ولذلك يستدل بها من قال بأن الترتيب واجب، ويستدل من قال أن الترتيب مستحب. واضح الآن؟ يعني كلامك هنا يا ابن قدامة قلت أن في الآية قرينة تدل على أنه يريد بها الترتيب، حيث أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظير إلا لفائدة، والفائدة هنا الترتيب وليس وجوب الترتيب. الفائدة هنا ليش؟ الترتيب. فلذلك يستدل بها أصحاب القول الأول، ويستدل بها أصحاب القول ليش؟ الثاني. فكلا الفريقين يستدل بها. لازم يا ابن قدامة تشوف لنا حل، دور لنا قرينة، دور لنا تعليل يجعل أن الترتيب واجب هنا في هذه الآية. واضح الآن؟ خلونا نشوف هل أتى ابن قدامة بدليل على وجوب كلامه؟ خلونا نشوف إيش يقول.
فإن قيل فائدته استحباب الترتيب،
أيوة اللي هو قلتها أنا الآن، قلنا
الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن.
أحسنت. إذن الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، فالوجه واجب، واليدين واجب، والرأس واجب، والرجلين واجب، وليش؟ والترتيب بينها واجب. وإن كنا في الوجه واليدين والرجلين والرأس أخذنا بمنطوق الآية، وأخذنا في الترتيب بلازم الآية بالملزوم. وضحت المسألة؟ نعم. تفضل كمل. لا ما يقتران يا شيخ، دلالة لزوم يا شيخ. ولأنه متى
اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن
هذا دليل. الدليل الثاني، ولأن كل، أيوة،
ولأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا.
بس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرتب وضوءه، فعلى بناء على الآية، فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم. لا، لكن فعله هذا كان تفسير الآية ليس تفسيرا، والآية واجبة، وهو
مفسر لما في كتاب الله تعالى، وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. وما روي عن علي وابن مسعود قال أحمد إنما عنيا به اليسرى قبل اليمنى، لأن مخرجهما من الكتاب واحد.
لا لا، على كل حال يبقى أن آثار الصحابة تضعف أمام النظر في النص. نعم. قال أحمد ثم قال أحمد
حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ قال لا، حتى يكون كما أمر الله تعالى. والرواية الأخرى عن ابن مسعود ولا يعرف لها أصل.
كأنه يقول الرواية الأخرى عن مسعود فيها ضعف. قابوس بن من؟ بن ظبيان. إذن أتأكدون منها. هل هو قابوس بن ظبيان عن أبيه ظبيان عن علي؟ أتوقع. أعطنا اللي بعده.
فصل: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى.
لماذا؟ لا تنظروا في الكتاب، أعطوني رأيكم. لأنها لا هو آية شيخ علي فهد عضو واحد، عضو واحد، فإن بدأ من هنا أو بدأ من هنا أو بدأ من هنا أو بدأ بهذه قبل هذه فكلاهما عضو واحد. والآية تقول وجوهكم أيديكم أرجلكم، هذا عضو واحد أصلا. سنت، وهذا اللي قال المؤلف: ولا يجب،
ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، لا نعلم فيه خلافا، لأن مخرجهما في الكتاب واحد، قال الله تعالى: وأيديكم وأرجلكم. والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد، وقد دل على ذلك قول علي وابن مسعود. فصل: وإذا نكس وضوءه.
أحسنت، هذه مسألة عدم تتعلق بالترتيب اللي هو تنكيس الوضوء. أيوة شيخ. ها؟ قابوس بن ظبيان. أحسنت. طيب نأتي إلى المسائل المتعلقة بتنكيس الوضوء. ذكر ثمان مسائل وجابها في مكان واحد، جابها في مكان واحد، لذلك سنستعجل فيها. وإذا نكس وضوءه،
وإذا نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبل وجهه.
طيب عطونا المسألة الأولى.
فإذا غسل وجهه مع بقاء نيته أو بعدها بزمن يسير احتسب له به.
يعني لو غسل رجليه ثم يديه ثم رأسه ثم وجهه نقول ارجع كمل بعد الوجه، كمل بعد إيش؟ هذه واضحة صح؟ أطلع بعدها.
ثم يرتب الأعضاء الثلاثة: وإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ورجليه أعاد مسح رأسه وغسل رجليه.
عرفت الآن، وغسل رجليه. نعم، إذن إذا مسح وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه، هنا الترتيب حصل بين إيش؟ الوجه واليدين. كمل. نعم.
وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه.
واضح. نعم.
وإن نكس وضوءه جميعه لم يصح له إلا غسل وجهه. نعم. وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه.
توضأ الأولى فبدأ برجليه، ثم الثانية برجليه، ثم الثالثة برجليه، ثم الرابعة برجليه. حصل الترتيب ولا ما حصل؟ حصل في الأولى الوجه، وفي الثانية اليدين، وفي الثالثة الرأس، وفي الرابعة الرجلين. نعم. معنية أنه وضوء، لا أشكال، هذه سهلة. نعم.
وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه، يحصل له من كل مرة غسل عضو إذا كان متقاربا. ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا، ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له إلا غسل وجهه، لأنه لم يرتب.
يعني لو جاء أمام لي مثلا لي مويه قوي وجعل كل جسمه، نقول ما غسلت إلا وجهك. نعم.
وإن انغمس في ماء جار فلم يمر على أعضائه إلا جرية واحدة فكذلك.
يعني غسل وجهه. نعم.
وإن مر عليه أربع جريات وقلنا الغسل يجزئ عن المسح أجزاءه، كما لو توضأ أربع مرات. وإن كان الماء راكدا، فقال بعض أصحابنا: إذا أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم خرج من الماء أجزأه، لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو.
أحسنت. الحدث يرتفع متى؟ مع بداية غسل اليد ولا نهاية غسل اليد؟ مع النهاية. ولذلك خذوا هذه القاعدة: هل الحكم يتعلق بآخر الاسم أم بأوله؟ اكتب السؤال، قاعدين تفرجون فيه، اكتب السؤال. هذه قاعدة أصولية: هل الحكم يتعلق بأول الاسم أم بآخره؟ طبعا المسألة فيها تفاصيل، لكن الراجح أنه يتعلق بآخر ليش الاسم، ولذلك لابد من كمال الاسم. نعم. هذا يؤيد. نعم. أحسنت صح. ونص أحمد،
ورص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم أخرج وجهه ثم يديه
ثم خرج من الماء.
ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه، وهذا يدل على أن الماء إذا كان جاريا فمرت عليه جرية واحدة أنه يجزئه مسح رأسه ثم يغسل رجليه، وإن اجتمع الحدثان سقط الترتيب والموالاة على ما سنذكره إن شاء الله
من باب تداخل الأحكام. الوضوء يدخل في الغسل. نعم. الآن مسألة الموالاة، هل الموالاة واجبة أم أنها سنة؟ يعني أنا مشروعة نعم، لكن هل هي واجبة ولا سنة؟ خلونا نشوف. نعم. المعتمد المذهب نص أحمد ثم يديه ثم مسح رأسه ثم خرج الماء أجزأ. عشان الرجلين. انفصال الماء. ممتاز. هذا هو البركة، المقصود البركة. نعم سنت. جزاك الله خير يا شيخ. نأتي إلى الموالاة.
فصل. ولم يذكر الخراقي الموالاة وهي واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع، وهذا قول الأوزاعي واحد وقولي الشافعي. أحسنت.
هذا القول الأول. والأخ ظاهر حقق قوله واحد وقول الشافعي، ظاهر هذا هو اللي هو القول القديم عند الشافعي. طيب إذن هذا القول الأول أنه واجبة. القول الثاني.
قال القاضي ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة، وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية، ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيفما غسل جاز، ولأنها إحدى الطهارتين فلم تجب الموالاة فيها كالغسل.
الغسل يستحب فيه الموالاة، ما يجب. يعني لو أنك اغتسلت وخلصت وبعدين طلعت وتذكرت بعد ساعة أنك ما تمضمضت واستنشقت، تمضمض واستنشق ومش، لأن الموالاة في الغسل ماذا؟ مستحبة، فنقيس عليها الوضوء، فنقول الوضوء يقاس على ليش؟ الغسل، فتكون الموالاة مستحبة. إذن نقول القول الثاني أنها غير واجبة، وهذا قول أبي حنيفة، أول اللي ظاهر الآية حيث لم تذكر الموالاة. طيب لم تذكرها منطوقا، لكن هذا ذكرتها بدالة اللزوم، ما في شيء، صح ولا لا؟ ما في شيء. الدليل الثاني. ولأن المأمور به غسل الأعضاء اللي هو الوجه واليدين والرأس والرجلين جاز، فكيف ما غسل جاز سواء قدم أو آخر. إذن هذه أدلة من قال بأن الموالاة إيش؟ سنة. الدليل الآخر. ولأنها إحدى الطهارتين فقاس الوضوء على الغسل. إيش العلة هاي مشايخ؟ إحدى الطهارتين طهارة. الحكم الموالاة غير واجبة، خلاص عرفنا. إذن هذا القياس احفظوه، لأن سيأتي لي نقاش. قاس الوضوء على الغسل وقال أن الغسل الذي هو أهم وأقوى من الوضوء فقوته بأن يغسل جميع جسده، وأيضا لرفع الحدث ليش الأكبر، ومع ذلك الموالاة فيه غير واجبة، فمن باب أولى الوضوء اللي هو الفرع. والدليل والعلة هي أنه إحدى الطهارتين، يعني أنه طهارة. طب هذه العلة تعتبر علة مفردة، تبيه معي علة إيش؟ مفردة، لأن قال طهارة. وقال مالك
إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا.
طيب ولنا
ولنا ما ذكرنا من رواية
الآن لنا نحن القائلين بليش بوجوب الموالاة، عندنا أوضح دليل حديث ليش حديث ماذا اللمعة. أحسنت. حديث اللمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعيد الوضوء الصلاة ولم يقل له اغسل رجلك، أمر أن يعيد الوضوء كله، فمعناه أن الوضوء بطل كله. نعم.
ولنا ما ذكرنا من رواية عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولأنها
أحسنت. هذا الدليل الأول. طبعا من باب الترجيح قبل ما ندخل في العلة أو التعليل تعارض نص قياسكم في قولكم إن إحدى الطهارتين، تابع معي السطر الأول، فلم تجب الموالاة فيها كالغسل. قياسكم هذا عارض نص، عارض حديث من؟ عمر في حديث اللمعة. وإذا تعارض النص مع القياس فالقياس ماذا؟ فاسد ليش؟ الاعتبار. إذا تعارض النص مع القياس يجعل القياس فاسد. ليش؟ فاسد الاعتبار لوجود ليش؟ لوجود النص. طبعا هل يناقش هذا؟ نعم يناقش، لكننا نتركه. نعم.
ولنا ما ذكرنا من رواية عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة.
نعم. ولأنها الدليل التعليل. الآن نبغى ننظر في التعليل، لأن هذا التعليل يهمني مع التعليل أو القياس هذا يهمني مع القياس السابق. ولأنها عبادة.
ولأنها عبادة يفسدها الحدث.
أحسنت.
فاشترطت لها الموالاة.
لا لا. يقول ولأنها عبادة يفسدها الحدث. هنا العلة مفردة أو مركبة؟ مركبة، ليست متعددة. العلة هنا مركبة. قال عبادة اثنين يفسد الحدث، فهما جزء علة تكون منها علة واحدة اللي علة أن عبادة يفسدها الحدث. خلاص. طيب نأتي إلى إذا تعارضت علة مفردة مع علة مركبة، ما الذي يضعف؟ المركبة تضعف، تضعف أقل من قوة من العلة ليش؟ المفردة. طيب خلونا نكمل. فاشترطت
فاشترطت لها الموالاة كالصلاة.
أحسنت.
والآية
خلاص خلاص يا شيخ قلت أحسنت خلاص. طيب نأخذ هذه المسألة فنقول الأصل الشوة الصلاة. أحسنت. الأصل الصلاة والفرع الوضوء، الموالاة في الوضوء، صح؟ العلة عبادة يفسدها الحدث، فالصلاة عبادة ها يفسدها الحدث ولا ما يفسدها؟ يفسدها الحدث. اشترط فيها الموالاة ولا يمكن فرق أصلي وبعدين أروح البيت وأرجع أصلي الركوع أركع وبعدين أطلع أروح للسيارة وأرجع أسجد؟ ما ينفع. اشترط فيها الموالاة، اشترط فيها الموالاة، فالصلاة اشترط فيها الموالاة بلا شك. فهل الوضوء يلحق بها؟ قلنا والله وجدنا علة. العلة هنا ما هي؟ عبادة يفسدها الحدث، عبادة يفسدها الحدث، والحكم اشترطت لها الموالاة. طيب هل هذا قياس شبه ولا قياس علة؟ قياس علة، قياس معنى، قياس معنى، لأن الطهارة معنى مناسب والعبادة معنى مناسب. أنا قد أخطأت في دروس سابقة فجعلتها قياس شبه. لا لا، هنا من الآن يعرفوا أننا إذا قلنا هي طهارة وهي عبادة فهي قياس معنى، قياس علة، لأنها مناسبة. طيب هنا تعارض قياسان بغض النظر عن النصوص والأدلة، خلونا مع القياسين. تعارض قياسان. القياس الأول أنه قاس الوضوء على الغسل بجامع الطهارة. القياس الثاني قاس الوضوء على الصلاة بجامع عبادة يفسدها الحدث. أيهما أقوى؟ القياس الأول الذي يقول أنه قاس الوضوء على الغسل بجامع العلة وهي الطهارة، أم الثاني الذي يقول أن الوضوء يقاس على الصلاة لأنه عبادة يفسدها الحدث؟ أيهما أقوى؟ اللي يعرف يرفع يده. أيوة الأول، الأول أقوى. لماذا؟ لأن الطهارة نوع والعبادة جنس. الطهارة كانت مفردة، علتها مفردة، بينما هذه علة مركبة، يعني قد يقدح فيها بقادح. لا، العلة المركبة من جزئين يقدح فيها بقادح
الكسر.
الكسر. الكسر تكسر العلة. كيف تكسرها؟ بأن تقدح في أحد جزئي العلة. وضحت؟ فقد تقدح فيها كونها عبادة أو تقدح في كونها يفسدها ليش؟ الحدث. هذا اسمه قادح الكسر. طيب إذن لما ننظر في الـ في الـ في, الـ في القياسين أشوف أنا يظهر لي والله أعلم أن القياس الأول أقوى من القياس ليش؟ من القياس الثاني، لأن جنس الصلاة بعيد عن جنس الوضوء. أما جنس الوضوء جنس الغسل فهو في الباب، باب إيش؟ جنس الطهارة، فيكون أقرب. نعم. لذلك التعليل هنا يظهر العلم أن التعليل هنا أجود، اللي هو تعليل من؟ الحنابلة. نعم. بقي عندي مسألة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر أن يعيد الوضوء والصلاة، ولم يقل له ولو كانت الموالاة سنة لقال له اغسل رجلك. نعم لم يأمر بهذا. هذه اسمها عند الأصوليون في باب الدلالات، في باب الدلالات يسميها الأحناف دلالة ليش؟ دلالة الدلالة، لأنها دلالة لزوم. فاستقال قال ولو لم تجب الموالاة لأجزاه غسل اللمعة، هذا أخذها من دلالة اللزوم، فتسمى عند الأحناف دلالة الدلالة، وعند الجمهور يسمونها دلالة اللزوم أو منطوق غير الصريح ويسمونها دلالة اللزوم أيضا. طيب بقي عندنا الآية، قال والآية
دلت على وجوب الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفيته
ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يتوضأ متواليا، فدل على أن الوضوء متواليا بيان للآية فهي واجبة، وأيضا حديث اللمعة، حديث اللمعة صريح أصرح من الآية. نعم.
وفسر مجمله بفعله وأمره، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف الوضوء.
هو قال قياسك يا قياسك الوضوء على الغسل قياس ما الفارق؟ يقول ابن قدامة لهم قياسكم الوضوء على الغسل قياس ايش؟ ما الفارق؟ قلنا وش الفارق؟ قال الجسم كله مثل العضو الواحد، خلاص، بخلاف الأعضاء، أعضاء الوضوء فهي متعددة، فلما تعددت استلزمت ليش؟ الموالاة، أما هذه فهي عضو واحد. قال وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف الوضوء. ايش رأيكم هذا الكلام؟ توافقون ابن قدامة عليه؟ طيب والعضو الواحد هل يجوز أنك تترك جزء منه؟ ما في حديث اللمعة ايش؟ ما تركه، هو عضو واحد. أنا والله في نفسي شيء من هذه، وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد بخلاف الطهارة، بخلاف الوضوء يعني. لا مستحب، يعني قلت لك مثلا أنت اغتسلت الساعة من غسل الجنابة الساعة 8 صباح، ولما جيت صلاة الظهر الساعة 12 تبغى تصلي الظهر تذكرت أنك ما تمضمت ولا استنشقت، فرحت تمضمت استنشقت ورحت صليت، ما في شيء. لا 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 يرى أنها سنة يعني، هذا اللي فهمته من، لكن قالوا غسل الجنابة منزلة غسل عضو واحد. طيب غسل اليد وترك فيها جزء هنا ما ينفع، لابد من الموالاة فيه. لحديث اللمعة. نعم نعم.
فيها نقطة الحديث ونقطة القياس الثاني. الحديث الرواية هل يعني المخالفين من الشافعي يضعفونها؟
ما صحح الإمام أحمد؟
ما أدري، لكن ذكر النووي أن هذه الرواية
اللي في مسلم احسن وضوءك ارجع
فاحسن. اي قلنا اللي في مسلم ارجع فاحسن وضوءك، لكنها كانت مجمله بينها حديث من روايه احمد، ففي روايه احمد قال اعيد امره ان يعيد الوضوء الصلاه، فهل روايه امره ان يعيد الوضوء الصلاه هل هي ضعيفه؟ انا هو الالباني في الارواء صححها قال سنده جيد، ضعفها ما ادري.
القياس الثاني هل يستقيم مع الحنفية ولا ما يستقيم؟ لأنه يلزمهم به.
ليش؟
هل الحنفية يعتبرون الوضوء عبادة أصلاً مستقل؟
لا هم ما يعتبرونه عبادة.
ما بيمشي.
إذن بأنكسر الأول اللي هو العبادة، لكن يفسدوا الحدث. الجزء الثاني موجود. فيمكن يستخدمونه يقولون يفسدوا الحدث. أتوقع. الصلاة يفسد الحدث والوضوء يفسد الحدث. لكن يبقى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للآية له وجهه، أما الحديث ما أدري والله، أنا اللي أعرف أن الحديث صحيح، لكن إعلال الإمام النووي لهذا الحديث لماذا ضعفه؟ أكيد في رجل خلاه يضعفه أو في شذوذ أو نحن شذوذ على حديث مسلم. ها؟ فمن علة من؟ هل هو خالد الحذا مهران؟ ما ادري اتذكر اسم زي كذا نسيت.
يعني كان اثر الماء على رجله باطل، اثر الماء باطل، لماذا امرنا مسلم غسل لم يفرض؟
قد صلى الرجال، قد وضى وراح صلى وخرج من الصلاه، امر ان يعيد الوضوء الصلاه، فدليل على وضوحها، لان شوف لما تغسل رجلك ويبقى فيها نقطه تكون النقطه هذه بيضاء بخلاف باقي الرجل، باقي الرجل على شكل الرجل، لكن النقطة هذه بيضاء فاتضحت للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يعيد الوضوء الصلاة. إذن مناط الحكم يمكن يرجع إلى تصحيح الحديث، لكن يبقى أن الآية وكونها من باب ليش المفسر. نعم.
فصل. والموالاة الواجبة ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل، لأنه قد يسرع الجفاف.
واحدة واحدة، الآن سيبحث معنا ضابط الموالاة. طيب والله أنا أريد أن أوالي بين أعضاء الوضوء، طيب فما ضابط الموالاة؟ طبعا مرجع الضابط إما النص أو العرف، وأنا بحثت مسألة العرف فوجدت أن العرف لا يكون إلا ضابطا، أما أنه ينشي أحكام شرعية لا، الأعراف ما تنشي أحكام شرعية فقط ضوابط. فعلى كل حال ما ضابط الموالاة الواجبة؟ تفضل اقرأ.
والموالاة الواجبة ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل.
يعني لو أنه غسل وجهه، خلوني أسألكم، غسل وجهه ثم غسل يديه ثم ما مسح رأسه، راح وقضى له غرض وكذا، فجاء قد جف وجهه بس يديه باقي إيش؟ باقي رطبة من الماء، هل يغسل رجليه؟ هل يمسح رأسه يغسل رجليه؟ نعم. لكن إذن ما المقصود في الموالاة؟ العضو الذي قبله مباشرة، ما هو العضو الذي قبله بعضو آخر، لا، الذي قبله مباشرة. فلو غسل وجهه ثم غسل يديه ثم ذهب في شغل، انشغل واحد قاعد يسولف معه كذا ثم رجع قد جف وجهه وجفت يده، ها، يعيد الوضوء. واضح الآن الفرق؟ فالمقصود العضو الذي قبله مباشرة. فقال الموالاة الواجبة ألا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله مباشرة، الذي قبله في الزمن المعتدل، لأنه طبعا تختلف من زمن إلى زمن، بلد إلى بلد، ففي بعض البلاد فيه هواء شديد، فيه حرارة، فيه صلى، فيه جفاف، فيه شمس، فبلاد لا فيه رطوبة وثلج ونحوه. نعم.
الزمن ولا على الجفاف؟
لا، الجفاف.
طيب لو توضأ في مطر وما جف، لأنه في المطر لكن تأخر ما غسل العضو،
ما حصل الجفاف، ما حصل الجفاف،
زمن طويل.
إيه أنا عارف، لكن ما حصل الجفاف. هل حصل الجفاف؟ أنا ما يظهر لي، يظهر لي إنه ما بنى الباب على الجفاف. عطنا اللي بعدها خلنا نشوف.
لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض، ولا يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة. وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة، لأنه لم يحد في الشرع فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع.
كما قلت لكم أنا يظهر لي والله أعلم أن باب العادات والأعراف هي باب ضوابط، ضوابط فقط في الكيفيات، أما أنه ينشي أحكام مستقلة فلا، العرف ما ينشي أحكام مستقلة. لكن ما الفرق بين قول ابن عقيل وقول ابن قدامة الأول؟ ابن عقيل ربطها بالعادات والعرف، جف ولا ما جف، بينما ابن قدامة ربطها بالجفاف. طيب هنا يأتي السؤال، أيهما أدق وأريح للناس، كلام ابن قدامة ولا ابن عقيل؟ ابن قدامة. لأن ضبط العرف والعادة عند الناس صعب. أنتوا الآن جالسين، لو سألتكم أعطوني الفصل اليسير والطويل في الوضوء، يمكن واحد يجعله ربع ساعة، واحد يجعله نصف ساعة، واحد يجعله يومين، واحد يجعله ساعتين، واحد يجعله دقيقة. النفوس تختلف، ففي نفوس متشنجة سريعة يعني على طول موسوسة فتجدها في 10 ثواني، وفي نفوس مهملة تجدها ساعتين، وفي نفوس متوسطة، فتختلف نفوس الناس وعاداتهم وأعرافهم. لكن على طريقة ابن قدامة ريح الناس، خلاص المسألة مبنية على الجفاف، والجفاف قضية حسية. هل ابن قدامة يمكن يستدل بالعرف؟ نعم، فيقول هو عرف الناس، لأن صياغة العرف، من هو الذي يصنع العرف؟ قد الذي يصنع العرف الفقهاء، قد يصنع العرف الحكام، قد يصنع العرف الأنظمة والقوانين واللوائح، قد يصنع شيخ القبيلة، قد يصنعها المجتمع الذي أنت فيه، مجتمع مدني، مجتمع قبلي، مجتمع قروي، بدوي إلى آخره. قد يصنعه الاستعمار كما حصل بعض الدول الإسلامية في صناعة وصياغة العرف. فالأعراف لها صناع، وهذا موضوع مهم جدا لم يبحث من الذي يصنع العرف وكيف أصنعه. نعم، بقي لو اشتغل بالطهارة زي مثلا والله في ده بويه وجلس حرك يبغى يزيل البويه عشان يصل الماء إلى إيش؟ إلى البشرة، وجلس يزيله جف العضو، خلاص جفت اليد اليمنى، نقول أكمل. لماذا؟ لأنك مشتغل بطهارة، فأنت داخل الطهارة فالموالاة حاصلة. اسمع ايش يقول.
فصل. وإن نشفت أعضاؤه لاشتغاله بواجب في الطهارة أو مسنون لم يعد تفريقا كما لو طول أركان الصلاة. قال أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس، وإن كان لوسوسة تلحقه فكذلك، لأنه في علاج الوضوء، وإن كان ذلك لعبث أو شيء زائد على المسنون وأشباهه عد تفريقا.
القول الثاني: ويحتمل
أن تكون الوسوسة كذلك، لأنه مشتغل بما ليس بمفروض ولا مسنون.
هل يوافق ابن قدامة على هذه الكلمة؟ يقول أن الموسوس لو أنه اشتغل في وسوسته بالطهارة فجف العضو، نقول له وضوءك باطل على الاحتمال طبعا، ما القول الأول خلاص واضح. أنا يظهر لي والله أنه فتح لباب الوسوسة والانشغال أكثر وأكثر، نحن نحارب الوسوسة، وهذا القول كأنه والله أعلم يفتح باب شر جديد على الموسوس. فلو قلنا لا يصح وضوءك، رجع يتوضأ، خلص رجع يتوضأ. يعني أنا أنتم تعرفون بعض الموسوسين يتوضأ 10 مرات 20 مرة، وبعدين يأتيك يستفتيك فيقول شفت الشق هذا الصغير، ما أذكر أن الماء دخل جوته هنا في المنطقة هذه، وأحيانا الشقوق اللي في الرجل يجيك يقول لك ما أذكر أن الماء دخل، ولذلك أنا عدت الوضوء. طيب عدت الوضوء دخلت الماء، قال نسيت بعيدة. وبعضهم يصلي العصر 10 مرات و20، وأنا أعرف كان لي زميل صديق عمر يعني جلسنا وياه سنوات أصدقاء وكذا، وكان يتعبني جدا، رجل حبيب غفر الله له توفي العام الماضي، فكان كان كان كنت أتعب جدا. ليه؟ لأنه يشترط في كل شيء أنه لازم النقطة يدخل فيها الماء المدري إيش، وحج 6 حجج، وكل حجة يقول ما صحت الحجة السابقة، كان عندي مشكلة في الحجة السابقة فحجتي السابقة باطلة، فحجة الحجة الثالثة والرابعة يرحمك الله حج معي، حجتنا ويسوى وتلازمنا وكل شيء ماشي تمام. بعد ما رجعنا قابلته السنة الثانية بعد الحج، قال حجتي السنة دي. قلت ليش؟ قال حجتي العام باطلة. قلت ليش؟ حجتنا ويسوى ايش اللي كان فيها من مشكلة؟ قال ما طفنا الإفاضة. قلت كيف؟ ماني أنا وأنت والوالد، أبي كان معي أنا وأنت والوالد والأخوان فلان وفلان وفلان وإخواني، ورحنا وحجينا. قال لي والله يذكر، تذكر يوم صار كذا وكذا؟ قال لي فين كنا رايحين؟ قال رحنا مكة. أي يوم؟ قال يوم العيد. شو رحنا نسوي؟ قال رحنا نطوف. قلت يعني طفنا الإفاضة؟ قال لي بس ما نويت. غفر الله له، قد توفي الله يغفر له ويرحمه، رجل متدين وصاحب خير وصاحب فضل، لكن كانت الوسوسة هذه مرض، مرض خطير، وأنتم تعرفون بعض الناس اللي عنده مرض الوسوسة متعب جدا، يتعبك. ويتميز الموسوسون، وهذه من باب الفائدة انتبهوا، يتميز الموسوسون أن يعيد لك السؤال 10 مرات وهو عارف الجواب خلاص، فإذا قلت له سو كذا وكذا وكذا قال طيب، ثم إذا فلا يفعل، فإذا قابلته وقلت له كذب وقال لك إني سويتها، يكذبون يا شيخ. ليه؟ لشدة المرض الذي عليهم، حتى يكرهوا العبادة ويتركوها.
نعم. احنا في الصومال كان يصلي ما يقولون الله اكبر، يصلي فرض الظهر 4 ركعات لله.
هذا مذهبهم يا شيخ
مقتديا الله اكبر،
بس هذا مذهبهم،
هذا مذهب. حصل واحد نفر في الجنب هناك بس يقول الصلي فرض الظهر
ايش عاطف
على فاضل
يعني كل شوي على طاري كذا، على طاري كذا يلا هات.
اتجه
للقبلة أم الشرق أم الغرب؟ اتجه فينا خروج. قال لا
شرق ولا غرب الله يجزاكم خير كتب الله أجركم. نكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. الدرس القادم إن شاء الله من 192 إلى 212. قوله والخشب والخرق، حضروا هذا الباب. ها جزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد. إيه تفضل يا شيخ. هذا اللي يظهر، والله أعلم، لأنه بصراحة لا أخفيك.